الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. إذاعة العراق الحر تحتفل بالذكرى 15 لتأسيسها. مسؤول أمريكي يقول إن تسليم مقاتلات للعراق يمضي حسب المقرر. الأسد يلتقي لإبراهيم في دمشق. السلطات المصرية تعتقل قياديا كبيرا بجماعة الإخوان المسلمين. تحتفل إذاعة العراق الحر الأربعاء بذكرى مرور 15 عاما على انطلاقها من إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية، في العاصمة التشيكية براغ في 30 من تشرين الأول 1998. وكانت هذه أبرز عناوين النشرة الإخبارية التي أذعتها في ذلك اليوم.
إجراءات فلسطينية صارمة ضد المسلحين. جيرينوفسكي يحمل المساعدات إلى العراق. محادثات تجارية بين العراق وإيران. الكويت تدرس إجراء إصلاحات اقتصادية في ضوء انخفاض أسعار النفط. حريق في السويد يودي بحياة 60 شخصا. إطلاق مكوك الفضاء ديسكفري.
ذكر مسؤول أمريكي رفيع الأربعاء أن تسليم مقاتلات F-16 للعراق يمضي حسب المقرر في الخريف المقبل، وأن بغداد أودعت أخيرا قسطا بنحو 650 مليون دولار بشأن الطائرات. وأضاف المسؤول أن مسألة المقاتلات لم تطرح أثناء إفطار يوم الأربعاء مع رئيس الوزراء العراقي الزائر نوري المالكي ونائب الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال المسؤول للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه هذا البرنامج بصورة عامة، يمضي قدما حسب المقرر، وبالتأكيد توجد عقبات على الطريق كما هو الحال مع أي شيء بهذا التعقيد، لكن طياريهم يتدربون والبرنامج يمضي قدما على حد تعبيره. ذكر الرئيس السوري بشار الأسد الذي اجتمع مع المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي في دمشق الأربعاء أن نجاح محادثات السلام مرتبط بوقف الدعم لما وصفها بالجماعات الإرهابية. ونقل التلفزيون الرسمي عنه القول إن نجاح أي حل سياسي يرتبط بوقف دعم المجموعات الإرهابية والضغط على الدول الراعية لها والتي تسهل دخول الإرهابيين والمرتزقة وتقدم لهم المال والسلاح والدعم اللوجستي بحسب تعبيره. وكان الإبراهيمي وصل إلى دمشق الاثنين في المحط الأبرز من جولة إقليمية في إطار التحضيرات لعقد مؤتمر جنيف الثاني للسلام. وفي تصريحات أدلى بها لرويترز الأربعاء، تحدث السفير الإيراني في سوريا محمد رضا شيباني عن احتمالات مشاركة طهران في المؤتمر قائلاً:
حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نحن مستعدين لحضور في هذه الاجتماع جنيف الثاني. طبعا يعني كل يعرف الطاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة الحل السياسي للأزمة في سوريا. غياب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الاجتماع لا يفيد الاجتماع. طبعا يعني حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية يفيد الاجتماع، يفيد الاجتماع للوصول إلى حل سياسي بأكثر وقت وأقل الوقت الممكن إن شاء الله.
السفير الإيراني في دمشق محمد رضا شيباني. أعلنت إسرائيل الأربعاء عن خطط لبناء مئات من المنازل الاستيطانية الجديدة على أراض يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية. وجاء الإعلان بعد أن أفرجت إسرائيل عن 26 أسيرا فلسطينيا. ولهذه المناسبة قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله:
بعض غير الوطنيين الصفقة مقابل وقف الاستيطان. خزيوا الاستيطان باطل وباطل وباطل.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس. أعلن مصدر بوزارة الداخلية المصرية الأربعاء أن السلطات ألقت القبض على عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة آل إخوان آل مسلمين. وفي تونس أعلن الأربعاء أن السلطات أحبطت هجوما انتحاريا على ضريح الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في المنستير بجنوب العاصمة. وجاء هذا الإعلان بعد أن صرح مصدر بالشرطة بأن انتحاريا فجر نفسه على الشاطئ قرب فندق بمنتجع سوسة السياحي التونسي. أعلن قصر الرئاسة الأفغاني الأربعاء أن كبار المسؤولين الأفغان سيسافرون إلى باكستان قريبا للتحدث مع الرجل الثاني السابق في طالبان الملة عبد الغني بارادار، وذلك بعد حدوث انفراجة في المفاوضات خلال قمة في لندن جمعت رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف مع الرئيس الأفغاني حامد كارزاي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
عندما أريد أتحرى مصداقيتهم فإني ألجأ إلى إذاعة العراق الحر.
السلام عليكم، إذاعة العراق الحر، استمعكم الدائم، استمعكم ما قبل سقوط النظام.
15 عاما إذاعة العراق الحر معكم، التزام بالحيادية والمهنية ودفاع عن الحرية.
يسعدنا وفاؤكم وتواصلكم معنا أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. تحية من نبيل الحيدري وزميلي المخرج ميخائيل الزنك. نرحب بكم في فترة أخرى من بثنا تتضمن ملف العراق، ومن ثم متابعة لاختتام ملتقى بغداد الشعري. أما في العمارة فرياضيون وإعلاميون ينتقدون تنظيم إحدى مباريات الدوري الممتاز. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فدعونا نتابع ملف العراق برفقة هاشم علي مندي.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى الملف الإخباري العراقي لهذا اليوم الذي نخصصه لبحث موضوع موازنة الأمن والدفاع للعام المقبل الذي من المتوقع أن تنخفض بسبب زيادة الأعباء على الموازنة العامة على الرغم من تدهور الوضع الأمني وانعكاسات الأوضاع الأمنية الإقليمية في سوريا على العراق. الملف سهم في إعداده الزميل غسان علي، من إنتاج وإخراج الزميلة فيرا فويتيشكوفا، وأنا معد ومقدم الملف هاشم علي مندي أحييكم وأدعوكم إلى متابعة الملف. ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، بالرغم من تردي الأوضاع الأمنية في العراق واتساع نطاق العمليات الإرهابية التي تستهدف المواطنين في أنحاء مختلفة من البلاد والانعكاسات المباشرة لتدهور الوضع الأمني الإقليمي في سوريا على الأوضاع داخل البلاد، إلا أن موازنة الأمن والدفاع للعام المقبل سجلت تراجعا بنحو 1 تريليون دينار عن موازنة العام الجاري البالغ 19 تريليون دينار للدفاع والأمن الوطني. وبرزت من جديد الحاجة لبحث هذا الموضوع بسبب عدم انتهاء مجلس النواب من مناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة رغم قرب حلول الإجازة الدورية لمجلس النواب وانتهاء الدورة التشريعية وانشغال النواب وقواهم السياسية بالحملات الانتخابية. ويشكل أحياء صفقة الروسية بعد الجدل الذي دار بسبب تهم فساد طالها وأيضا توجهات الحكومة لتفعيل الشق الأمني من الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتنويعها لمصادر تسليحها لتشمل بلدانا أخرى أوروبية وأسيوية، سببا للدفع باتجاه زيادة التخصيصات الدفاعية والأمنية حسب قول معنيين. وقد صرح رئيس الوزراء نور المالكي عشية زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة حاليا والتي بدها أمس أنه سيبحث مع القادة الأمريكيين انعكاسات الوضع الأمني الإقليمي في سوريا على بلاده المتمثلة في اتساع نطاق العمليات الإرهابية وسيطرة الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام داعش على مساحات واسعة في المنطقة الغربية ومحاولة الإمساك بالأرض في تحد واضح للحكومة وحاجتها إلى أسلحة هجومية خاصة بمكافحة الإرهاب.
في الحقيقة نحتاج سلاحا دفاعيا لحماية العراق وأجواء أو سيادته، وهذا ما أظن فيه بلا تردد، ولدينا عقود في هذا الاتجاه. لكن الشيء الملح الذي سنتناوله في أحاديثنا في مبدأ التعاون الأمني وفي اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأمنية بين البلدين هو مساعدة العراق على وجه السرعة بأسلحة ذات طابع هجومي على الإرهاب وعلى المنظمات الإرهابية، وليست ذات طابع مثل الطيران وF-16 وبقية الطائرات، وإنما الهليكوبتر وما يدخل ضمن عملية مكافحة الإرهاب وملاحقة الفصائل المسلحة.
ونظرا لأن الحكومة تعاني من ضغوط استثنائية على الموازنة وغير قادرة على إجراء أي زيادة في مخصصاتها الدفاعية رغم ازدياد الموازنة العامة من 138 تريليون دينار العام الجاري إلى نحو 175 تريليون دينار العام المقبل، فإنها تروج لإنشاء صندوق خاص بالتسليح منفصل عن ميزانية الدفاع والأمن، كما قال النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون عباس البياتي.
نحن نطالب بإنشاء صندوق خاص للتسليح منفصل عن موازنة الوزارة الدفاع والداخلية.
وأكد عضو مجلس النواب والدفاع النيابي عن كتلة الأحرار الصدرية حاكم الزاملي إن مثل هذا الصندوق قائم ولا يجوز إنشاء أي صندوق خارج نطاق الموازنة.
لا حقيقة، هذا يعني أولا هو أسس في وزارة الدفاع صندوق لتسليح الجيش، وهذا الصندوق أعتقد إذا ما يكون هناك مراقبة متابعة من قبل لجنة الأمن والدفاع ستكون هناك زيادة في الحساب.
واستبعد رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العمادي إجراء أي تغيير في التخصيصات بسبب الضغوط الشديدة على الموازنة العامة.
هي الموازنة محدودة، هناك طلبات على الموازنة من كل جانب من كل جهة. الآن ضغط عندنا زيادة أو التقاعد صراحة، زيادة الرواتب، زيادة تسهيلات الدولة بشكل عام في القطاعات الخدمية، موازنة المحافظات اللي نزيدها، وبالتالي هناك طلب من كل الجهات. مع أكو مشكلة عندنا في تخفيض صادرات النفطية، صح إنتاج النفط دا يزداد بس خط الركوب دا ينضرب دائما، والكردستان وقف التصدير مطلقا، لا يوجد برميل واحد يصدر.
لكن النائب البياتي أكد أن الحكومة ستعمل كل شيء من أجل دعم قدراتها في الأمن والدفاع حتى إذا اضطرت إلى أن يكون ذلك على حساب خبز المواطن.
نحن سندعم في موازنة 2014 دعم صفقات التسليح الروسية أو صفقات التسليح الأمريكية، ولأن هذا أمر حياتي وحيوي، وبالتالي لابد أن نقطع من أفواهنا وندعم أمننا.
غير أن النائب عن كتلة الصدريين حاكم الزامل يقول إن المطالبة بأي زيادة في تخصيصات الأمن والدفاع يضع اللجنة النيابية المعنية التي هو عضو فيها في حرج، لأنه لم يتحقق الأمن المنشود للمواطن والوطن حتى الآن.
يعني احنا يعني حقيقة سنحرج أمام الكتل، سنحرج أمام أعضاء مجلس النواب باعتبار احنا لجنة الأمن والدفاع ولجنة مختصة في شأن التسليح وتجهيز المؤسسة العسكرية. عندما نطالب بزيادة تخصيصات يطالبونها بتوفير أمن، الأمن مفقود في العراق، لذلك كيف نطالبهم بزيادة الأموال؟
ويقول زميل الزاملي عضو لجنة الدفاع والأمن البرلماني عن كتلة العراقية حامد المطلق إن التخصيصات للأمن والدفاع كافية تبعا للجهد المبذول، وأنه تم صرف ميزانيات هائلة منذ عام 2003 لكن لم يتحقق المنجز الأمني المطلوب.
يعني على ضوء الجهد المبذول من قبل هذه القوات الأموال المفروضة كافية، في السنوات الماضية المبالغ المصروفة تكفي على ضوء يعني نتائج الأعمال التي تقوم بهذه القوات، لأنه إحنا يعني منذ 10 سنوات والمبالغ المصروفة على الجيش وعلى القوات الأمنية مصارف يعني مبالغ كبيرة جدا.
ويؤكد الخبير الأمني أحمد الشريف أن المشكلة تكمن في الفساد وسوء الإدارة بالنسبة لموازنة الأمن والدفاع، وأن أي زيادة فيها سوف لن تفيد.
إحنا عندنا الفساد الآن، الفساد يعني إذا أردنا نشبهها مثل الوعاء اللي بيسقوه، قد ما توضع بيما ما راح ممكن أن يمسك هذا النار لأنه يتبدد. وهذه الحقيقة موجودة في كل مفاصل الدولة، ليس في الملف الأمني فحسب، ولكن على اعتبار لحساسية الملف الأمني وعلاقته بدماء العراقيين، بل بأصل المشروع السياسي، لأنه لا استقرار سياسي في كل مفاصل الحياة لم يكن هناك استقرار أمني. فإذا العنصر الأساس في استنزاف القدرات المالية والتخصيصات المالية باتجاه الارتقاء بالمؤسسة الأمنية هو الفساد. المسألة الأخرى سوء الإدارة، يعني إذا تحقق الفساد وسوء الإدارة معنى ذلك أنه احنا أطحنا بالمؤسسة.
ويضيف النائب عن العراقية المطلق أن عامل الفساد الذي يسيء إلى استخدام موازنة الأمن والدفاع من بين العوامل الأخرى التي هي منها عدم المهنية والرشوة وحتى التدخلات الخارجية.
الفشل نتيجة انعدام المهنية وانتشار الفساد أيضا، وجود الفساد المالي والرشوة وغيرها، وانعدام المهنية وعدم وضوح منهج وخطة العمل واعتماد المعلومات الخبرية والتعامل مع المواطنين، هذه كلها تأثيرات، بالإضافة إلى أن هناك تدخلات خارجية كثيرة.
ويعتقد رئيس اللجنة المالية النيابية عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي أن الجدل الدائر حول موازنة الأمن والدفاع هو تسييس، وأنه لا يجب فعل ذلك، ويحث الحكومة على اتخاذ ما يلزم بهذا الشأن دون الالتفات إلى الانتقادات.
بالطبع حسب أنا صور لا يجوز أن يكون أمن البلد خاضع لتجاذبات سياسية. أنا أدعو الحكومة إلى أن تتصرف بحكمة في هذا المجال. ما يحتاج العراق لأمن المواطنين علينا أن نمشي به. مجلس الرأي تستطيع أن يتخذ مثل هذا القرار، وأنا أدعو لاتخاذ مثل هذا القرار. لا يجوز تأخير مثل هذه الصفقات لمهمة لأمن البلد على تجاذبات سياسية.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم الملف الإخباري العراقي لهذا اليوم الذي خصصناه لبحث موضوع موازنة الأمن والدفاع للعام المقبل، وسنناقش أسباب فشل الجهد الأمني رغم الموازنات الضخمة التي تخصصه كل عام.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم من جديد إلى الملف الإخباري العراقي لهذا اليوم الذي خصصناه لبحث موضوع موازنة الأمن والدفاع للعام المقبل، ونتطرق الآن إلى أسباب فشل الجهد الأمني للحكومة رغم الموازنات الهائلة التي تخصص له كل عام. إذ يحمل النائب الزاملي من كتلة الأحرار في التيار الصدري الحكومة مسؤولية التخبط في الملف الأمني والدفاعي، وبالتالي هدر أموال الموازنة دون استخدام أمثل، ويشير إلى أن على وزارة الدفاع أن تضع أولويات في عملها وأن توجه الموارد للتسليح الخاص بمحاربة الإرهاب، وهذا يختلف عن حروب الجبهات التقليدية.
كذلك وزارة الدفاع كان يفترض فيها أن تكون هناك أولويات ويعني احتياجات حسب الأسبقية. يعني الآن نحن نقارع الإرهاب، نحارب إرهاب، ما نحارب دول ونحتاج لها. نعم نحتاج لها طائرات، لكن لا نحتاج لها دبابات كثيرة ومدرعات وغيرها من المعدات أو عتاد يخص المدرعات والدبابات. الآن تم إشغال يعني الجيش العراقي والمؤسسة العسكرية بأسلحة وعتدة غير لا يمكن استخدامها في مكافحة الإرهاب. هناك أسبقية مهمة، نحتاج إلى طائرات مهمة، طائرات سمتية، طائرات مقاتلة، كذلك نحتاج إلى طائرات مسيرة، نحتاج إلى أسلحة متوسطة وثقيلة، نحتاج إلى عتدة، نحتاج إلى نواظر ليلية ونهارية ذات كفاءة وإمكانية جيدة، نحتاج إلى معدات كشف متفجرات، نحتاج إلى أجهزة كشف متفجرات متقدمة، لهذه الأجهزة الفاشلة نحتاج إلى كاميرات.
ويورد الخبير الأمني أحمد الشريفي نموذجا لسوء الإدارة والفساد، وهو الأجهزة التي قيل إنها تكشف عن المتفجرات، لكن الواقع أثبت غير ذلك، فيقول إن المؤسسات الأمنية تصر مع ذلك على استخدامها في تحدي واضح للرأي العام ومنطق الأمن.
يعني الآن إحنا حينما نتحدث عن جهاز كشف المتفجرات، الجهاز فشل وأتحول إلى قضية رأي عام. إصرار المؤسسة الأمنية على استخدام هذا الجهاز هو تحدي للرأي العام وتحدي حتى للمنطق الأمني الإبقاء على هذا الجهاز. فإذن بالحقيقة إحنا عندنا أزمتين، يعني عندنا أزمة فساد وعندنا أزمة سوء إدارة.
كما يقول النائب عن كتلة الأحرار الصدرية حاكم الزاملي، إنه بالرغم من أن العراق يدفع ثمن صفقات التسليح إلا أن الأطراف الأخرى لا تفي بشروطها وتعهداتها وتبعث بأسلحة ناقصة وأيضا بشكل متأخر.
احنا من نرصد اموال. يعني لحد الان احنا كان من المفترض ان يسلم تسلم امريكا العراق تسلمه الدفعه الاولى من طائره 16 في بدايه 2016. الان راح ندخل احنا بال 2014 وانا اجزم انه حتى بال 2014 ما راح يسلمونه. واذا سلمونا فيسلمون صفقه يعني فيها كثير من النواقص. وسمعت ان يعني حتى الملاحه طائره بلا يعني معدات ملاحيه. هذا يعني ان طائره عمياء لا يمكن ان تتحكم فيها ولا يمكن ان تقوم بواجبات وطلعات مهمه.
ويضيف الزامل انه لا يتم ايضا محاسبه المقصرين سواء افراد او شركات في حال حصول مخالفات في صفقات التسليح.
لذلك نشعر ان هناك تنصر من المسؤوليه، هناك عدم جديه في متابعة العقود ومحاسبة الدول التي نبرم عقود معها. صور 400 مدرعة بمبلغ 440 مليون دولار الآن تم التعاقد مع أوكرانيا وتم إعادة هذه الأجهزة، هذه المدرعات إلى أوكرانيا بسبب عدم فائدتها وتشققها وعدم ملائمتها لدول العراق.
ويؤكد الخبير الأمني أحمد الشريفي أن المواطن الذي هو هدف أي زيادة في موازنة الأمن والدفاع فقد الثقة في المؤسسة الأمنية.
منطلق عدم ثقة الرأي العام بالمؤسسة الأمنية هو منطلق مشروع، لسبب أن المفروض المؤسسة الأمنية تحقق الأمن للمواطن. عندما تفشل المؤسسة الأمنية فمن حق المواطن أن لا يثق بها.
ويبرر الخبير الأمني أحمد الشريف استنتاجه هذا بالخطأ الذي ارتكب عند إنشاء المؤسسة الأمنية باعتماد مبدأ المحاصصة، وبالتالي لم يعد هناك ولاء للوطن.
لا، بالحقيقة خط الشراء في بناء المؤسسة الأمنية خاطئ، بنيت على المحاصصة، والمحاصصة بالحقيقة تؤدي إلى تشتت الولاء، وأكثر مؤسسة حساسة تجاه الولاء هي المؤسسة الأمنية. والمؤسسة الأمنية مخترقة اختراق واضح، وكثير من الولاءات هي ولاءات فئوية وحزبية بل عرقية وإثنية في داخل المؤسسة الأمنية تحول دون تحقيق الأمن الوطني.
سيداتي سادتي، بهذا نأتي إلى نهاية الملف الإخباري العراقي لهذا اليوم الذي خصصناه لبحث موضوع موازنة الأمن والدفاع للعام المقبل الذي من المتوقع أن تنخفض بسبب زيادة الأعباء على الموازنة العامة للبلاد على الرغم من تدهور الوضع الأمني وانعكاسات الأوضاع الأمنية الإقليمية في سوريا على العراق. الملف ساهم في إعداده الزميل غسان علي، من إنتاج وإخراج الزميلة فيرا فويتشكوفا، وأنا معد ومقدم الملف هاشم علي مندي. مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، في زاوية الرسائل كتب يوسف يقول: شيء جميل أن يمتلك الإنسان وسيلة إعلام على نطاق البلد مثل إذاعة العراق الحر التي أصبحت وسيلة بيد ضعفاء البلد وفقرائه. بمناسبة مولد الإذاعة أدامها الله منبرا للضعفاء ولنشر الحقيقة التي يحتاجها أهل البلد. شكرا لك يا صديقنا على هذه الثقة الكبيرة. ومن أبو أحمد من الرشيدية في الموصل يقول: نحن أصحاب السيارات المسروقة في نينوى، يقولون لنا أنتم غير مشمولين بالتعويض، علما أن هذه السرقات كانت من جراء الإرهاب وعصابات التسليب، فلماذا نحرم من التعويض شأن المتضررين بالإرهاب؟ وشكرا أبو أحمد من الموصل. أما المستمع حسين الحسيني فيتمنى على الرئيس الأمريكي أوباما والسيد المالكي عقد اتفاقية لضرب منابع الإرهاب في العراق باكتشافها بواسطة الأقمار الصناعية وضربها بواسطة طيارات بدون طيار قبل أن يصل الإرهاب إلى المدن وإلى دول العالم الأخرى. شكرا لك يا حسين الحسيني. وأخيرا أتوقف عند رسالة قصيرة كتبها صديق للإذاعة باللغتين العربية والإنجليزية، يقول: Try your friend before you trust him، جرب صديقك قبل أن تمنحه ثقة. شكرا على هذه النصيحة.
يحفظك يا ندعي ومرجع للأهل
بغداد.
أحبك يا رب.
هذه
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى وتقارير المراسلين سنتابع المزيد منها بعد هذا الفاصل.
سابقا نسمعها مثل ما يقول بالبوقة.
بعد سقوط النظام أيضا استمرت هذه الإذاعة في نشر مبادئ الديمقراطية ومبادئ الحرية.
نتمنى أن تواصل السير لخدمة عراقنا الحر.
خمسة عشر عاما
إذاعة العراق الحر معكم،
التزام بالحيادية والمهنية
ودفاع عن الحرية.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. تحتفل إذاعة العراق الحر الأربعاء بالذكرى 15 لانطلاقها من إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في براغ. قاتل مفجران انتحاريان 11 على الأقل من ضباط الجيش والشرطة في العراق، وأصابا 19 الثلاثاء عندما فجرا نفسيهما أمام منزل قائد أحد مجالس الصحوة في شمال بغداد أثناء حفل عشاء. إلى ذلك ذكرت مصادر أن انتحاريا يقود سيارة ملغومة فجرها قرب نقطة تفتيش تابعة للشرطة بغرب الموصل فقتل 8 أشخاص على الأقل. ذكر الرئيس السوري بشار الأسد الذي اجتمع مع المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي في دمشق الأربعاء أن نجاح محادثات السلام مرتبط بوقف الدعم لما وصفها بالجماعات الإرهابية. أعلن مصدر بوزارة الداخلية المصرية الأربعاء أن السلطات ألقت القبض على عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية أن هجوما انتحاريا على ضريح الرئيس السابق الحبيب بورقيبة أحبط الأربعاء. ومن جهة أخرى فجر انتحاري نفسه الأربعاء على الشاطئ قرب فندق بمنتجع سوسة السياحي في تونس. أعلنت إسرائيل الأربعاء عن خطط لبناء مئات من المنازل الاستيطانية الجديدة على أراض يريدها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية، وذلك بعد ساعات من إطلاق سراح مجموعة من الأسرى الفلسطينيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، أسدل الستار مساء الثلاثاء على فعاليات ملتقى بغداد الشعر الثاني الذي سعى لاستضافة العديد من الشعراء العراقيين والعرب تحت خيمته، وشهدت أيامه نشاطات متنوعة تقترن بأجواء الشعر والفن. هذا ما أكده مشاركون في المهرجان، تمنوا أن تساهم مثل هذه النشاطات في إعادة العراق إلى واجهة الشؤون الثقافية والإنسانية. متابعة من الزميلة ملاك أحمد.
اختتمت مساء الثلاثاء فعاليات ملتقى بغداد الشهر الثاني الذي افتتح في 26 من الشهر الجاري بحضور عدد كبير من الشعراء والأدباء العراقيين والعرب. وقال الناقد بشير حاجم إن هذا الملتقى يعد فرصة للتواصل ما بين الشعراء العراقيين والعرب.
شهدت تفاوتا في المستويات الفنية، أنا أظن أن هنالك تلاقحا ما بين الأجيال الشعرية. يعتقد أن الشعراء الشبان خصوصا العراقيين استفادوا من هذه التجربة، وهذه هي مهمة المهرجانات، أنها تتيح للأجيال الشعرية أن تتلاقح فيما بينها، سواء على مستوى التجنيس من حيث القصيدة العمودية والتفعيلة والنثرية، أو أيضا من حيث فنية هذه القصيدة.
ومن الشعراء العرب الذين شاركوا في حفل الختام الشاعرة الجزائرية حنين عمر والشاعران المصريان علاء جانب وإيهاب البشبيشي وغيرهم.
هنا المناجم قد ألقت بما حملت والعالمون صياريف ونقاد، هنا تحدثك الجنان عن كثب وتصطفيك تواريخ وأمجاد.
وقالت الشاعرة حنين عمر إنه من الضروري إعادة بغداد والعراق إلى الواجهة العربية والاشتغال على استراتيجية ثقافية تمكننا من فك الحصار الأدبي وعولمة المشهد الشعري العراقي.
أن مثل هذه الفعاليات مهمة جدا لإعادة الدور الاستراتيجي للعراق للواجهة العربية خاصة والعالمية بشكل أو بآخر، لأن العراق كان ولا يزال مركز ومنبع الشعر العربي. من المهم جدا أن نهتم بهذا الجانب، مثل هذه الملتقيات تساهم كثيرا في هذا الدور، وتساهم أيضا في صناعة ثقافة تلاقح بين الشعوب، بين الشعوب العربية بشكل خاص.
إلى ذلك قال مستشار وزارة الثقافة الدكتور حامد الراوي أن الوزارة سعت إلى أن يكون ملتقى الشعر الثاني مختلفا عن السابق.
في هذا العام حاولنا إدخال بعض العناصر المختلفة، وحاولنا أن نتجاوز الأخطاء التي حدثت العام الماضي. أدخلنا في هذا العام في 3 مرات الموسيقى لترافق الشعر.
أيام لا صوت لي
وتخلل الحفلة عزف موسيقي قدمته فرقة الحلم الصوفية. وقال المطرب مصطفى حالف إن مشاركتهم هذه جاءت الأولى من نوعها، لافتا إلى أن الفرقة تحاول من خلال العزف والغناء نقل الهم الإنساني بكل أبعاده.
احنا نقدم الموسيقى الصوفية لكن بطريقة حديثة، يعني تعبر عن ذاتنا موسيقانا، نوظف أفكارنا بها ونقدمها بشكل صوفي.
ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، لم يحتمل ملعب الميمونة الجمهور الكبير الذي حضر لمتابعة مباراة الطلبة ونفط ميسان ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، فقد اضطرت الجهات المنظمة أن تسمح للمئات أن يحتلوا مساحات أسفل المدرج، فيما اضطر مئات آخرون بالبقاء خارج الملعب، كما تسبب ذلك بحرمان الإعلاميين من مقاعدهم المخصصة. العلة كما يبدو تكمن في أن ملعب ميسان الأولمبي ما زال تحت التشييد والتأهيل. والمزيد عن القصة يرويه مراسلنا سلام ظافر من العمارة.
مع انطلاقة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، طالبت الأوساط الرياضية والإعلامية في محافظة ميسان الجهات ذات العلاقة بضرورة التنظيم الجيد وتوفير الأجواء المناسبة للجماهير. جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع ناديي الطلبة ونفط ميسان، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب الميمونة بمحافظة ميسان.
فاجأنا بعدم التنظيم، هذا أول نقطة. يعني أنا أعرف، يعني أوجه سؤال لإدارة الملعب، يعني هل افتتاح الدوري بموعد غير معلوم؟ يعني أين التنظيم قبل بدء المباريات؟ وهذا افتتاح الدوري اليوم. هذه نقطة. النقطة الثانية، تفاجئنا بأن لا وجود لمكان صحفي.
مباراة حلوة واستمتعنا بها، بس الملعب كان صغير وعدد المدرجات قليل، حتى ماي شرب ماكو بالملعب.
أتمنى توزع على المدرجات هناك، لأن ماكو يعني العدد قليل هذا المدرجات. إيه يعني ماكو، يعني شوف بس الناس مفترة هيك، حتى
مباراة هواي كل شوي، حتى لو الناس ما شافت فترت منها قاعدة تمر الشرك.
تتمنون تتوسع
إن شاء الله. والله
من جانبه انتقد مشرف المباراة الحكم الدولي رعد سليم إدارة الملعب لعدم توفير مكان خاص للإعلاميين، داعيا في الوقت ذاته إلى توسعة الملعب لاستيعاب الجماهير الكبيرة.
جمهور كبير حضر المباراة، الملعب ما يستوعب هذا الجمهور، لذلك سمحنا أن تكون هناك أعداد من الجمهور يعني أسفل المدرجات لعدم ساعة الجمهور. نتمنى أن مستقبلا يكون يعني المكان أوسع. صراحة اليوم احنا شفنا الإعلاميين ما عندهم مكان، لذلك نتمنى من إدارة الملعب أن تخصص أماكن، لا إدارة الملعب والنادي المخصص، يجب أن تكون هناك أماكن مخصصة للإعلاميين. من واجب مشرف المباراة أن ما يسمح داخل ميدان اللعب أي إعلامي.
إلى ذلك أشار عضو الاتحاد العراق المركزي لكرة القدم يحيى صغير في حديث مع إذاعة العراق الحر إلى أن الاتحاد وفر جميع مستلزمات نجاح الدوري، بضمنها تشكيل لجان للكشف عن الملاعب وتجاوز سلبيات الموسم الماضي. حسب قوله،
الاتحاد وفر جميع مستلزمات نجاح الدوري، من تشكيل لجان لكشف على الملاعب، تشكيل لجان لعمل الموسم الماضي وتقييم إيجابياته وسلبياته، بالإضافة إلى 16 نادي ينطي نوعية جدا كبيرة للكرة العراقية، وهو اختيار اللاعبين الجيدين من قبل الأندية، أيضا المدربين راح يصيرون الأفضل، هم يقودون أنديتهم، فإن شاء الله نتوسم بهذا الدوري الخير والبركة.
هذا وكانت مباراة الطلبة ونفط ميسان ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، شهدت بقاء المئات من الجماهير خارج أسوار ملعب الميمونة الذي لا يتسع لأكثر من 2000 متفرج، في الوقت الذي ما زال فيه ملعب ميسان الأولمبي قيد التأهيل. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه الإذاعة التي بثت في زمن كان هناك تعتيم إعلامي، ولكن هي أصبحت لسان الشعب ولسان الوطن ولسان المواطن.
نتمنى لكم أن تستمروا بنقل الحقائق وبالدفاع عن هموم المواطن وحقوقه الدستورية والقانونية.
15 عاما
إذاعة العراق الحر معكم،
التزام بالحيادية والمهنية
ودفاع عن الحرية.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر برفقة سميرة علي مندي، نتوقف وهذه الأغنية.
فارقه
أنا
يا بابا خوني ويا ساعة مقدر بليا
أنا
وعدني وين ألقاك روحي العزيزة تبقى
أنا
سبح حبيبي
هلا
وبجاهي خور الياسي هو نصيبي
هلا
يا بابا خوني وياك ساعة مقدر بليا
هلا
لإذاعة العراق الحر وللعاملين فيها وكل التقدير لجهودهم الكبيرة.
أحب أحييكم وأشكركم على هذه برامجكم الأكثر من رائعة.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
15 عاما
إذاعة العراق الحر معكم،
التزام بالحيادية والمهنية
ودفاع عن الحرية.
وقتا طيبا أتمنه لكم مستمعي الأعزاء، وهذه الحلقة من برنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل صعب انه الانسان يترك مكانه.
اشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل ان يكون هناك وطن اخر بديل.
برنامج اسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في اننا سنرجع يوما الى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. ساعة
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، والذي نستضيف فيه اليوم عالم الآثار العراقي بهنام أبو الصوف المقيم منذ سنوات في عمان. الدكتور بهنام أبو الصوف من مواليد الموصل عام 1931، نشأ في أسرة أبو الصوف التي تعتبر من الأسر الموصلية المعروفة، وتعيش في إحدى المناطق والأحياء القديمة قرب المناطق التاريخية والأثرية، وهي محلة باب النبي. يؤكد الدكتور أبو الصوف أن نشأته في بيئة تراثية وأجواء مليئة بآثار الماضي وقصص الأبطال كانت لها الأثر الكبير في توجهه إلى عالم الآثار.
نشأت إلى داخل كبير بدراسة الأساطير والملاحم القديمة والتاريخ القديم. ليش الحقيقة؟ يعني أنا نشأت في مدينة الموصل اللي هي المدينة التاريخية التراثية، وقرب نهر دجلة وقرب مدينة نينوى التاريخية، ويحيط بنا أماكن تراثية. بيتنا، بيوتنا أصلاً، محلتنا باب النبي نسميها، بيوت كلها تراثية. بعدين قراءاتي وأنا أصغر من مراهق، يعني 10-12 سنة، كنت أسمع في مجالس والدي قصص عن ترية وغيرها، عن بطولات العرب وعن بطولات العشائر القبائل شمر اللي المحيطة بالموصل، وكانت أسمعها في مجالس والدي. بعدين من أخذت أقرأ حقيقة، بديت أقرأ عن تاريخ الإسلامي، عشقت التاريخ العربي وأبطاله. وراء 14-15 سنة طلعت على الإلياذة والأوديسة اللي هومر، وقصص أبطال اليونان والرومان وغيرها.
عام 1951، وبعد إنهاء دراسته الإعدادية والثانوية في الموصل، انتقل إلى بغداد لإكمال دراسته الجامعية والالتحاق بجامعة بغداد قسم الآثار والحضارة، التي تخرج منها عام 1955. وفي عام 1960 حصل على منحة دراسية وسافر إلى إنجلترا. يقول الدكتور بهنام أبو الصوف أن دراسته للآثار جاءت بالصدفة، وكان يطمح أن يكون طياراً.
بنفس الفترة أنا كنت بديت أمارس رياضة كمال الأجسام، كنت سباح من أبطال السباحة في مدينة الموصل. فعشقي لآداب القديمة ولبطولات القديمة مع قوة جسدي و تطلع للمغامرة وللمخاطرة، أنا كنت أريد أن أختص بعمل بمغامرة طيران أو البحرية أو غير، بس ما قدرت، لأن يعني رحت قدمت وقبلت بالحقيقة، لكن أهلي والدتي خاصة كنت الولد الوحيد لهم فرفضوا. فرجعت لبغداد، من حسن حظي فتح ذيك السنة في خريف 51 في كلية الآداب فرع الآثار والحضارة، كان إنقاذ بالنسبة لي، ودخلت بكل فرح وقضيت 4 سنوات بتميز. كان لي رفيق من بداية الأمر، طارق مظلوم اللي هو نحات، رغم اختلاف شكلنا اثنين، كان أنا طويل غير شكل هو قصير، كنا نقرب قهوة عرب. ورحنا لإنجلترا سوا أيضا، كملنا دكتوراه أنا في كامبريدج وفي لندن.
عام 1966، عاد إلى العراق ليعمل في التنقيب عن الآثار في عدد من المواقع الأثرية، ودرس لسنوات مادة جذور الحضارة والآثار والتاريخ في عدد من الجامعات العراقية، ومنها جامعتي الموصل وبغداد، ومعهد التاريخ العربي للدراسات العليا التابع لاتحاد المؤرخين العرب. كما أشرف على عدد من الرسائل الجامعية لطلبة عراقيين وعرب. شغل عددا من المقاعد العلمية والأدبية في هيئة الآثار والتراث، وشارك في العديد من المؤتمرات الآثار والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه، ونشرت له العديد من البحوث والدراسات والتقارير العلمية عن نتائج أعماله الميدانية ودراساته المقارنة في مجلات علمية عراقية وأجنبية. ومؤلفات عدة نذكر منها فخاريات عصر الوركاء وصوله وانتشاره باللغة الإنجليزية وظلال الوادي العريق بالعربية وإصدارات أخرى يحدثنا عنها الدكتور بهنام أبو الصوف.
أنا ما نشرت خلال 20 سنة الأولى قبل أن أخذ الدكتوراه وبعدها هو نتائج اكتشافات تنقيبات عملي في مواقع العراق وفي مدن العراق التاريخية نشر في مجلة سومر باللغتين الإنجليزية والعربية بالحقيقة. وراء الثمانينات دار آفاق عربية طلعت لي أكثر من كتاب يعني في ظلال الوادي العريق بالموسوعة الصغيرة. أول كتيب من سلسلة آفاق سميتها العراق وحدة الأرض والحضارة والإنسان. وبعدين طروحتي للدكتوراه نشرت بالإنجليزي أيضا اللي هي تلقي الضوء عن أصل السومريين والمشكلة السومرية. أيضا كتابين نشري في عمان مطلع 2003 و2005 قراءات في الآثار والحضارة واحد، وبال2009 كتاب تاريخ من باطن الأرض وضعت به كثير من خبراتي وتجاربي وأعمالي الميدانية خلال 30 سنة. الآن ضع كتاب باللغة الإنجليزية راح يكون ضخم، خليت به كل دراساتي الأكاديمية الآثارية وأيضا مرة أخرى أعمالي الميدانية باللغة الإنجليزية من 55 وحتى أواخر الثمانينات.
يقول الدكتور بهنام أبو الصوف الذي ارتبط بالآثار العراقية وعاشقها خلال عقود من العمل والتنقيب أنه تألم كثيرا للتخريب الذي طال المتحف العراقي عقب أحداث التغيير في 2003.
ما حصل مؤلم وأنا أبكاني الحقيقة في وقتها، تألمت كثير لأن كان يظهر مقصود ومتعمد وجهات غير عراقية مع الأسف هي اللي حرضت على أن يهاجم المتحف العراقي، لأن العراقيين ناس عاطفيين ويحبوا تراثهم وتقاليدهم وأثارهم. على كل أخذت كثير من القطع الاعتيادية اللي في المخازن وغيرها، لكن ما أخذ من القاعة السومرية أقلقنا كثير، يعني قطع حوالي 10 اللي هي النفيسة واللي مو بس عينة المتحف العراقي لكن عينة الحضارة العراقية الأولى، يعني رأس الفتاة الإناء النذري و و وغيرها. من حسن الحظ شباب شهمين عراقيين بعد 10 أيام عادوها وقالوا احنا الحقيقة دخلنا واخذنا هذه للمحافظة عليها ويشكرون، وكان عمل وطني ومتميز.
ورغم حزنه لفقدان آلاف القطع الأثرية لكن حزنه الأكبر كان على القتل اليومي للإنسان العراقي.
ما راح من قطع أختام اسطوانية وأواني فخارية وربما رقم طينية بالمسماري كثيرة ربما تعد بالآلاف، لكن يعني أنا ما هالقد حزين عليها. ليش؟ لأن التربة العراقية المواقع العراقية مملوءة من هذه، وممكن بسنة واحدة نجهز بعثات شباب آثاريين يروح يجيبوا مقدة وخمس مرات. أنا حزين على ما يحصل بالبلد، حزين على الدماء العراقيين اللي دا تروح، على التشتت العراقي، على الانقسام العراقي الاجتماعي الطائفي وغيره. هذا أنا متألم وحزين عليه أكثر من ضياع 4000 من القطع الأثرية اللي ممكن تعويضها في سنة أو سنتين.
يرى أبو الصوف أن عمليات المتاجرة بالآثار العراقية ورغم أنها منعت في كافة دول العالم لكنها ما زالت مستمرة، مشيدا بدور علماء آثار وباحثين في الولايات المتحدة أنشأوا شبكة من المختصين للبحث عن الآثار العراقية واقتفاء أثرها في مختلف دول العالم. عن هذه الجهود ودور الدول العربية والغربية يقول الدكتور بهنام أبو الصوف:
ربما بعض الدول الشامتة بالعراق أو اللي تحسد العراق على تاريخه وحضارته وربما ارتاحت فرحت وشمتت ربما. في الظاهر معظم الدول رفضت ما حصل في الولايات المتحدة أنا أعرف زملاء آثاريين من أقسام الآثار بالجامعات الأمريكية كونوا لجنة في رأسها زميل عزيز وصديق دكتور ماجواير جيبسون رئيس قسم الآثار في جامعة شيكاغو، يبحثوا بالولايات المتحدة وفي أي بقعة بالعالم يسمعوا هناك أثر مسروق من المتحف العراقي أو من العراق، يعملوا على أن يحصلوا عليه ويأخذوا ويعيدوه عن طريق سفارة العراق. هذه موجودة في الولايات في إنجلترا في ألمانيا في فرنسا بالعلن. الآن منعت المتاجرة بالآثار العراقية في كل مكان تقريبا بالعالم.
يستبعد عالم الأثار بهنام أبو الصوف إمكانية إجراء أعمال التنقيب في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة، معربا عن أمله بأن تستقر الأوضاع ويعود الأمن كي تهتم الدولة بالآثار والثقافة والفنون.
الجيل الأول إحنا واللي ورانا مختصين، طبعا هذولا تهوا من العراق الآن، إذا باقي منهم واحد واثنين قليلين ربما. يعني الآن شبابنا اللي في دائرة الآثار ومتحف العراق يعملوا جهدهم على أن يحفظوا ما موجود من الآثار. التنقيب الآن ما ممكن لأن فوضى، يعني الآن يعملوا طاقتهم، لكن هل البلد في ظروفها الحالية متوفر للفن والآثار والتاريخ وهذا؟ يعني البلد الآن في معمعة، يعني الأمن مفقود والاستقرار السياسي لم يستتب بعد، يعني الاهتمام بالآثار والفنون يأتي بالدرجة الثانية لما الأمن يستقر والمجتمع يأخذ طابع ثابت ولما النظام السياسي يقعد على أسس متينة، بعد هذا يبدأ الاهتمام بالحضارة والآثار والتاريخ والفنون. آمل هذا اليوم يجي إن شاء الله ونشوفه في حياتنا. آمل.
يؤكد الدكتور بهنام أبو الصوف أنه حقق الكثير من طموحاته من خلال إشرافه المباشر على عمليات التنقيب الواسعة في أواخر السبعينيات وحتى منتصف ثمانينيات القرن الماضي، لكنه ما زال يتمنى تحقيق أمنيته.
أواخر السبعينات والثمانينات كنت أشرف على أعمال تنقيبات واسعة في حوضي حمرين ريالة وأسكيموسل، وكنت أشرف على تنقيبات عشرات البعثات العراقية والعربية والأجنبية، أنا كنت أوجه تنقيباتهم، وكان هذا يعطيني اكتفاء. حسيت بفرح غامر لما أنا أروح إلى بعثة أجنبية أنا أعطيت الموقع وتنقب، الحمد لله. يعني أنا وصلت إلى طموحي، لكن لازلت أتمنى أن يكون بالبلد الاهتمام بالآثار أكثر. وأنا بشيخوختي أتمنى أن فرد يوم أساهم في العثور على قبر حمورابي مثلا، أو العثور على مدينة أكد. أنا سعيد أن أتكلم مع إذاعتكم وراديوكم المعروف اللي أنا من زمان أسمعه وأحترم توجهاته.
كنا مستمعين الكرام مع عالم الآثار الدكتور بهنام أبو الصوف المقيم في عمان، وقد حدثنا عن تجربته في البحث والتنقيب والإشراف على الآثار العراقية التي تمتد لعقود، وتعرفنا على مؤلفاته وكتبه الجديدة. وبهذا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سبحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأرقها من المخرج بيتر كوبالك.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
تنويه لمستمعي إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نظرا لحدوث خلل فني طارئ يرجى تأجيل الاتصال على هاتف إذاعة العراق الحر 0770-44-25-770، وبدلا عن ذلك إرسال رسائل نصية على الرقم ذاته لحين إصلاح الخلل. وشكرا لصبركم علينا. أعيد رقم هاتف إذاعة العراق الحر مرة أخرى 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.